بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الشفعة، والشفعة في اللغة اشتقت من الشفع وهو الزوج، وذلك لأن الشافع يضم صوته إلى المشفوع له فيكون شفعا بعد أن كان وترا. طالب الحاجة واحد، فإذا شفع له إنسان ضم صوته إلى صوته فصار شفعا بعد أن كان وترا من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة لأن الشافع زيادة على طالب الحاجة، وقيل من الإعانة لأن الشفع عانى. هذا من ناحية الاشتقاق اللغوي، شفعة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع يضم صوته إلى صاحب الحاجة فيصير زوجا بعد أن كان وترا. الزوج الاثنين والأربعة قال زوج، والوتر واحد وثلاثة وخمسة، أو من الزيادة أو من الإعانة. أما الشفعة في الشرع فهي معناها انتقال حصة شريك إلى شريك بعد أن انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. انتقال حصة شريك إلى شريك، كانت هذه الحصة انتقلت إلى أجنبي بمثل عوض المسمى، أو انتزاع الشريك حصة شريكه ممن باعها عليه، ينتزعها ويأخذها. إذا كان لك أرض بين شخصين وكانت الأرض مثلا تساوي 100,000 بين اثنين، كل واحد منها نصفها، فباع أحد الشريكين قبل أن يعين صاحبه باع رصيده ب50,000 على شخص، باع زيد وعمر شريكان، كل واحد منها بأرض، كل واحد من نصف، فباع زيد على بكر قبل أن يعلم شريك عمر. عمر له أن ينتزع هذا النصيب الذي باع على بكر ويعطيه 50,000 وينتزع منه بدون اختيار دفعا للضرر، لأن الشريك تضرر بشريكه، فإذا باع شريكه فهو أولى وأحق يشفع. هذه الشفعة، يعني انتزاع الشريك حصة شريكه ممن باع عليه ويعطيه نصف الثمن. والحكمة في شرعية دفع الضرر، دفع الضرر عن الشريك. اختلف العلماء في الشفعة هل هي خاصة بالمنقول بالثابت أو هي عامة في الثابت والمنقول. الجمهور على أنها خاصة بالأشياء الثابتة كالعقار والدور والبساتين، واستدلوا بهذا الحديث حديث جابر. ولذلك ذكر المعلم قال: باب الشفعة فيما لم يقسم. الشفعة فيما لم يقسم، أما الشيء الذي قسم وانتهى وكل أحد نصيبه ما في شفعة. إذا قسم الشريكان كل منهما أخذ حقه، كل منهما بينت الحدود والمراسيل، ثم باع الجار بعد أن بينت الحدود، ليس له أن يشفع لذلك، لأن الشفعة قسمت، لأن الأرض قسمت والعقار قسم وبينت الحدود والمصارف، لكن الشيء الذي لم يقسم هذا هو الذي تكون فيه الشفعة. لأن قال: باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. أخذ المصنف هذا ترجمة من لفظ الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذن الشفعة تكون للشريك على شريكه إذا باع نصيبه قبل أن تقسم، أما إذا قسم الأرض أرض بين شخصين لكل واحد نصفه ثم قسم كل واحد أخذ نصيبه وضعت المراسيل حددت، انتهى في الشفعة. لو باع أحدهما بعد ذلك ما في شفعة، لأن الشركة زالت زالت بالقسم حيث قسم كل واحد نصيبه وفدلت المراسيم والأعلام سلسلة الطرق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جبر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفع في كل ما له، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع، يعني إذا بينت مصارف الطرق وشوارعها فلا شفع، لأن الشفع إنما شرع في إزالة الضرر وقد زال الضرر. أما إذا لم تقع الحدود أو كان الطريق واحدا فالشفعة باقية. وهذا الحديث احتج به الجمهور على أن الشفعة إنما تكون في الأشياء الثابتة دون المعقولة، تكون الشفعة في الأراضي والدور والعقار والبساتين كما في هذا الحديث الذي رواه البخاري ويؤيده رواية مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك أو ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شركة، فإن شاء أحد وإن شاء ترك. قولوا في كل شرك، في كل شرك أو ربعة أو حائط، يعني في كل شرك لم يقسم أو ربعة دور أو حائط بستان، فهذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في الأشياء المنقولة وذهب الثابتة دون المنقولة. وذهب آخر من العلم إلى أن الشفعة تكون في الثابت، أي في الثابت والمنقول أيضا، تكون في المنقول كما تكون في الثابت. واستدلوا برواية الطحاوي الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء، ورجالها رواة ثقات إلا أنه علّ بالإرسال، فأخذ بهذا آخرون من أهل العلم وقالوا الشفعة تكون في المنقول كما تكون في الثابت. فإذا كان سيارة بين اثنين شركة ثم باع أحد الشريكين نصيبه من السيارة له أن يشفع، فينتزع إذا لم يعلم إذا لم يخبر ينتزعها ممن باع عليه بمثل الثمن ويعطيه الثمن دفعا للضرر، ولأن الضرر كما يحصل في الثابت يحصل في المنقول. وهناك قول ثالث في المسألة الإمام الحنيفة وهو أن الجار يشفع، أن الجار يشفع، استدلوا بالأحاديث حديث أنس جار الدار أحق بسقبه، جار الدار أحق بسقبه، وبحديث جابر الشفعة الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. والصواب أن الجار لا يشفع إلا إذا كان بينه وبين جاره شركة في الطريق، يعني يكون طريقهما واحد كما في حديث واحد كما في حديث جابر هذا، إذا كان طريقهما واحدا بأن كان هناك طريق يشترك الجار مع جاره في الطريق، كان يكون شارع خاص بينه وبين جاره سد مثلا على كل واحد يشتركان دون غيرهما، أما إذا كان الشارع مفتوح يشتركان هما غيرهما فلا. ويحوى حديث الآن الجار حق بسقبه هذا عام، يفسره حديث جابر الشفعة الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان بين الجار والجار شركة في الطريق فإنه يشفع، أما إذا كان بينهما وبين شركة فلا يشفع. وهذا هو أعدل الأقوال، أن الشفعة تكون في الثابت في حديث جابر حديث مسلم، وتكون في المنقول كما في حديث رواية الطحاوي، وتكون للجار إذا كان بينه وبين جاره شركة في الطريق، كان يكون الشارع طريق خاص به وبجاره، أما إذا لم يكن بينهما شركة في الطريق فلا شفعة فلا يشفع الجار. وبهذا تجتمع الأدلة، تكون الشفعة لكل الشريك يشفع الشريك في الأراضي والبساتين والعقارات، وأيضا في المنقولات أيضا وأيضا الجار إذا كان بينه وبين جاره شركة في الطريق، أما إذا لم يكن هناك بينهما شركة في الطريق وإنما الطريق مشترك بينهما وبين غيرهما فلا يشفع، يقول جابر فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفع. نعم حمك الله. نعم
باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك
بيتي
يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاعها فقال المسور والله لا تبتاعنها فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه.
نعم. وهذه الترجمة يقول باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، يعني أن الجار إذا باع عليه أن يعرض نصيبه على شريكه قبل أن يبيعها. ولهذا جاء في الحديث أنه لا حل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يخبره يقول أنا أبيع نصيبي، قال لك رغبة أنت أولى، أما أن يبيعها ولم يعلم نصيبه جاره لم يعلم شريكه فإنه في هذه الحالة يشفع وينتزعها من باعها عليه دفع للضرر عنه، لكن ينبغي له أن يعلمه من حقه عليه شريك ومدة بينهما شركة ثم يبيع ولا يخبره. ولهذا جاء في رواية مسلم ولا حل له نبيع حتى يؤذن شريكه، ولا حل له نبيع حتى يؤذن شريكه، يعني يخبره. ولهذا قال المؤلف ترجم قال باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع إذا عرضها وقال ما لي نصيب ثم باعها ما لي رغبة فيها ثم باعها ليس له نشفع إلا نصف حقه. ولهذا قال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، كما قال هو كما قال إذا أذن له قال أنا ما لي رغبة بع فباع ثم أراد أن يشفع ليس له ذلك لأنه أسقط حقه. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، نعم هو كما قال إذا بيع نصيب شريكه وهو شاهد حاضر يسمع سكت فلا شفعة له لأنه أسقط حقه. ثم ذكر المؤلف رحمه القصة التي حصلت بين المسور بن مخرمة وسعد بن أبي وقاص، وذلك أن سعد بن أبي وقاص له بيتين في دار المسور بن مخرمة، كان غرفتين في وسط داره، فقال أبو رافع يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، يعني ابتع اشتر مني الغرفتين اللي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعها ما اشتريها ابتاعها اشتريها. فقال المسور والله لا تبتاعنها يعني لا تشتريني. فقال سعد والله لا ازيدك على 4000 منجمة او مقطعة، يعطيك 4000 وأيضا 4000 أعطيك أشتريها ب4000 هذا 4000 ما تكون حاضرة منجم قصر. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، هذا دليل هذا يدل على أن الدينار 10 دراهم، دينار 10 دراهم 500 دينار. فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، كيف أعطيك أبيعها وأنا أعطيتها أبيعها 4000 ولا أعطيت 5000، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار، هذا يدل على الدينار 10 دراهم، يعني كيف أنا أعطيك سمت مني ب 500 دينار يعني تعادل 5000 وأعطيكها 4000 إلا أنك يعني شفيع، فأنا تنازلت عن 1000 مقابل أنك شريك والجار حق بسقبه، لكن هذا يقوله الجار حق بسقبه مقيد بما إذا كان طريق جارين واحدا، ليس كل جار الجار حق بسقبه، باللفظ الآخر الجار حق بشفعة جاره، هذا مقيد بما إذا كان طريق جارين واحدا جمعا بينه وبين حديث جابر السابق وقول قضى رسول النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا صرفت الطرق لا شفعة، أما إذا كان الطريق واحد وطريق الجار والجار واحد ولم تصرف الطرق له الشفعة. إذا جمعت بين الحديثين يتبين أن الجار إنما يشفع إذا كان بينه وبين جاره شركة في الطريق، طريقهم واحد، طريق واحد لا مشترك بينه وبينه ولا يشاركه ما غيره، أما إذا كان الطريق مفتوح له ولغيره فلا، فله أن يشفع دفعا للضرر. فقول هنا ولولا أن لولا أني سمعت رسول الله يقول الجار حق بسقبه يقيد بما إذا كان طريقهما واحدا. وهذا الطريق وهذا القيد من فين مأخوذ؟ أخذ من حديث جابر فإذا وقعت صرفت الطرق فلا شفعة، ومن حديث جابر الآخر الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. أما إذا كان الجار مستقل على الجار ليس بينه وليس بينه وبين الشركة في الطريق فليس له أن يشفع، لحديث جابر السابق فإذا وقعت الحدود وصلت الطرق فلا شفعة. بهذا تجتمع الأدلة. قولوا باب عرض الشفعة على صاحب قبل البيع، يعني أنه إذا عرضها عليه ثم أراد أن يشفع لا ليس له ذلك، بطل الشفعة لأنه قد عرضها عليه ولم يقبل. نعم.
باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إنني جارين قال أيهما أهدي فإلى أيهما أهدي فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا.
نعم. هذا الحديث في بيان من أحق الجوار بالهدية، وأن الأحق هو الأقرب باب، فهذا دليل على أن العبرة بقرب الباب لا الجدار، العبرة بالقرب قرب الباب لا بقرب لا بالجدار. إذا كان عند الجار هدية يريد أن يهدي لجاره لا يمكن أن تقسم على الجارين لجارين أو ثلاثة، رحمك الله يريد أن يهدي لواحد، الهدية قليلة ولا تقسم بين ثلاثة، يريد أن يهدي واحد فإلى أيهما يعطي أي الجوار. إذا كان عنده هدية لا يمكن أن تقسم مثل الفاتحة أو غيرها فإنه يعطي لمن هو أقرب بابا من الجيران، أقرب بابا إليه من الجيران يعطيه الهدية. أما إذا كان هدية يمكن قسمتها على الجيران الثلاث كلها فهذا حسن، لكن إذا كان لا يمكن ما يستطيع يعطيه إلا جار واحد فأي الجيران اختار؟ من كان أقرب بابا، من كان أقرب بابا لا جدار، كان أقرب بابا منه. ما مناسبة هذا الحديث للشفعة؟ هذا في الهدية، ما مناسبة للشفعة؟ هل فيه مناسبة؟ ابن بطال يقول لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار، لأن عائشة إنما سألت عن من تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى. ويجيب بأن وجه دخول الشفعة دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار، فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الأبعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار. يعني يستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان هناك مثلا ثلاث جيران اشتركوا في الطريق طريقهم واحد، مثلا طريق غير نافذ في ثلاث جيران، ثم باع أحد الجيران بيته فأيهما يشفع؟ أي جيران يشفع؟ الجار الأقرب، الأقرب منه بابا هو الذي يشفع عملا بها أهلا من هذا الحديث، من حديث الهدية. قال عائشة إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا من دقة استنباط الإمام البخاري، استنبط من كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعطي الجار الهدية لمن أقرب بابا، كذلك في الشفعة في الجوار إذا كان هناك جارين أو ثلاث جيران طريقهما واحد ثم باع أحد الجيران وأراد أن يشفع، من الذي يشفع من الجيران؟ يشفع الأقرب، الأقرب منه بابا لأنه هو أشد ضررا، أشد ضررا من غيره، فتكون الشفعة له. نعم نعم. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، إذا كان الجار غائبا، إذا كان الجار غائبا فإنه على شفعته إذا جاء ولو بعد مدة، أو كان لم يعلم بالبيع، متى ما علم ومتى ما قدم يشفع. لحديث جابر الآخر: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، إذا كان غائب فهو على شفعته حتى يقدر، وكذلك إذا لم يعلم بالبيع فهو على شفعته حتى يعلم، فإذا علم أو قدم وسكت ولم يطالب بالشفعة سقط. نعم نعم. غني ما ينظر إلى الغنى ولا الفقر، الشفعة شرعت لإزالة الضرر، قطع النظر عن الغنى والفقر، هو يتضرر بالشركة، يتضرر، الشفعة شرعت لإزالة الضرر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم نعم. يا خمسة دينار تعادل 5000. لا هو باع، أقول باع، هو قال أنا بيع عليك على الجاري بنزل لك، بنزل لك لولا أن سمعت الرسول قال الجار بسمعت جاره ما بعت ب4000 وأنا معطى فيها 5000، لكن من أجل أنك جار لك حق يعني أسقط عنك من القيمة 100 دينار أو 1000، فأسقط عنك مراعاة لك. نعم نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، ثبت الله جميعا في الأرض.